متجوزة وجوزي رمى عليا يمين الطلاق 5 مرات، فأنا عايزة أعرف دلوقتي ايه حكم الدين في ال
ماذا قال؟
روح انت طالق.
5 مرات متفرقات؟
اه
كان سكرانا؟
لا مش سكران، بس هو يعني بيبقى خارج عن وعيه، هو بيقول انا مبقاش عايز اطلق، مش بيبقى
لا
في ايدي ده
بس
اطلق.
عفوا، هو اذا غضب يكسر؟
لا
يكسر ما بيكسرش.
اه
اذا انت لا تحلين له، على قولك
اه
انت الان تعيشين معه في الحرام منذ زمن، منذ ان طلقك التطليقة الثالثة، وانت تعيشي معه في الحرام، فيجب عليك الانفصال عنه من الان
اه
ان صدقت في سؤالك. بارك الله فيك،
تمام شكرا.
السلام. فما سلف بارك الله فيكم مثل لمن عمل بالصالحات طيلة حياته وختم له والعياذ بالله بشر، وهنالك أقوام على هذه الشاكلة وعلى هذا المنوال والغرار. قال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، من فضلك شوف ممكن سؤال؟
نعم تفضلي.
عايز اعرف يجوز استخدام الخل اللي بيتباع في الاسواق ده في الطعام، بيدخل في صناعته الكحول.
الوقت تسأل عن الخل الذي يباع في الأسواق، أحلال هو؟ مع أنه قد مر بمراحل التخمر، لكن الحال الآن أنه خل. أقول وبالله التوفيق، لا بأس باستخدامه الآن، لا بأس بوضعه على الطعام، لا بأس بمزجه مع الشراب إن احتاج لذلك، فقد استحال، أعني أنه تحول عن حالته المسكرة فلم يعد مسكرا، ولقد كان الخل موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. بارك الله فيك، فعليه لا شيء ولا ضير في استعمال الخل وإن مر في مراحل تصنيعه بمرحلة تخمر، ولكن هذه المرحلة قد ذهبت وقد استحال إلى خل. بارك الله فيك. نعم أرجع إلى ما كنت بصدده، فإن المثل في الآية الكريمة ضرب لرجل عمل بالصالحات طول حياته ثم ختم له بشر والعياذ بالله، وهذا كثيرا ما يكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وقال عليه صلوات الله وسلامه إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها عياذا بالله من النار. فالأعمال دوما بالخواتيم، ولذلك يلزمنا سؤال الله عز وجل، يلزمنا أن نسأل الله دائما حسن الخاتمة، يلزمنا ذلك، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الآية كما أسلفت ذكرت مثلا للرجل الذي وصفته، ولا تعلق بما قبلها، فالذي يتصدق ويحسن ويرائي في ذلك الرياء يذهب ثواب الصدقة، الذي يتصدق ويحسن ويتبع ذلك بالمن والأذى، فإن ذلك المن وذلك الأذى يدمران عمله الذي عمل. قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذه الآية الكريمة فيها حث على الإنفاق، وقد تقدمت مرارا النصوص الواردة في ذلك كقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وكقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الملائكة ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من الشيء الطيب من كسبكم، ولا تنفقوا الشيء الخبيث الرديء من كسبكم، إنما أنفقوا الطيب من كسبكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. استدل العلماء بالآية الكريمة، أو عفوا استدل بعض أهل العلم كالأحناف بالآية الكريمة على وجوب إخراج الزكاة من الخضروات، ومسألة زكاة الخضروات فيها النزاع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
لو سمحت.
نعم.
تفضلت الشيخ؟
أيوة نعم نعم.
لو سمحت عايز أسألك سؤال.
تفضلي.
بالنسبة لواحدة صاحبتي يعني. كان جوزها عرف واحدة عليها معي حضرتك؟
معك.
فدلوقتي هو كان ملتزم الحمد لله وكان بيصلي وكده، فجأة ان هو عرف واحدة عليها وهي منقبة، اللي عرفها دي منقبة وكانت بتدرس في المعهد الديني، فجأة عرفت الزوجة ان جوزها عارف واحدة عليها، تعمل ايه؟ بالله عليك تقولي تعمل ايه؟
يعني سيتزوجها او
لا دي متجوزة ومعها بنتين وولد.
ايه لابد ان تنهاه نهيا شديدا وتحذره من مغبة ذلك، وان استلزم الامر ان تخبر والده بذلك حتى يمنع ولده من المحرمات فعلت، لكن كل هذا بعد استنفاذ الجهد في النصح والتقويم، والله اعلم. أقول وبالله تعالى التوفيق. استدل فريق من العلماء وهم الأحناف بقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، استدلوا بهذا العموم على وجوب إخراج الزكاة في الخضروات، والمراد بالخضروات عموم الأشياء الخضراء أو عموم الأشياء التي تنبت من الأرض، سواء كانت فاكهة أو كانت خضروات، سواء كانت فاكهة أو كانت خضروات، فمثلا الدباء الذي هو القرع والخوخ والكمثري والجوافة والفجل ونحو ذلك، كل هذه تسمى خضروات، كلها تسمى خضروات، وضبطها الأصح خضروات كما تسمعون، أما خضروات فهي ركيكة كما قال فريق من المختصين في اللغة والله أعلم. فالخضروات هذه هل عليها زكاة أو ليست عليها زكاة؟ فالجمهور يرون أن الخضروات ليست عليها زكاة، الفواكه بصنوفها وكذلك الخضروات بعمومها عند الجمهور ليس عليها زكاة، والأحناف خالفوا الجمهور في ذلك ورأوا أن الخضروات عليها زكاة، وكان من استدلالتهم هذه الآية الكريمة أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وكذلك استدلوا بعموم قوله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فاستدلوا بهذا العموم أيضا. وكذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، فاستدل الأحناف بهذه الأدلة على أن الخضروات عليها زكاة. ورد عن ابن عمر وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهم أجمعين القول بوجوب الزكاة في الخضروات، فهذا رأي الأحناف مع بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما الجمهور فقالوا ليس في الخضروات زكاة، ووجهوا الآيتين، الآية التي نحن بصددها أنها منزلة على نفقة التطوع، كذا قالوا إنها منزلة على نفقة التطوع. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فقالوا والخضروات لا توثق أي لا تكال. واستدل الجمهور بحديث ضعيف فيه ليس في الخضروات زكاة، هذا لفظه ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن على كل الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد يرون أن الخضروات ليست عليها زكاة، أما الأحناف فيرون وجوب الزكاة في الخضروات وفي عموم ما أخرجته الأرض من ناحية الاستدلالات، الاستدلالات المرفوعة الأقوى تشهد للأحناف، وهي أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده وفيما سقط السماء العشر إلى غير ذلك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير يا شيخ.
وياك تفضل.
الله يبارك فيك.
فيك.
سألتك من يومين على قناة الرحمة على موضوع الرهنية.
على موضوع ماذا؟
موضوع الرهنية في البيت، يعني واحد عنده بيت دار بيرهنه.
نعم.
الطريقة الشرعية لرهن البيت بدون ما يكون فيه ضرر. ما يكون فيه مثلا مثل ما قلت لي كله قد نزرع نفع الورد. نحن عنا بيت ونرهنه رهن. هل جائز واحد ياخذ ايجار مع الرهن؟ الا بدون ايجار بس رهنية فقط.
انت صاحب
مبلغ 300,000 رهنية فقط.
انت صاحب البيت، صاحب البيت هو الذي ياخذ ايجار البيت. اما من رهن عنده البيت اي الدائن فلا ياخذ من ايجار البيت شيئا، وذلك لانه سيكون قرضا جر نفعا، سيكون قرضا جر نفعا، والقرض الذي يجر النفع يعد ربا. فاذا رهنت رجلا منزلي سلمته اوراق منزلي واخذت القرض، لكن لا يحل له هو اي الذي تسلم اوراق منزلي ان يستعمل البيت او ان يؤجره، انما الايجار راجع الى صاحب البيت، وذلك لانه اذا اجره سيكون قرضا جر نفعا، والقرض الذي يجر نفع يعد ربا والله اعلم. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
واللي عافيك يا شيخ. أبسألك، أنا عندنا مسوي أسهم اكتتاب ببنك يعني إسلامي، هذه عليها زكاة؟
أسهم اكتتاب في بنك،
ببنك إسلامي،
الأسهم عليها زكاة بغض النظر عن التوابع من العوائد الربوية وغيرها، لكن عموما
هذه ما في البنك هذا واللي عافيك يا شيخ ربا.
عموما بغض النظر عن هذه الجزئية أنتم وشأنكم فيها عندكم، لكن أنا أقصد الأسهم عليها زكاة. الأسهم
إنزين يا شيخ، أنا شريت أسهم بمية دينار، كم زكاتهم هذولي؟
بمية دينار؟
إيه؟
مية دينار عفوا تعادل كم جرام من الذهب عندكم؟
ما أدري يا شيخ، بس
يعني جرام الذهب عندكم بكم؟
ما أعرف يا شيخ أنا.
إذا كانت أقل في قيمتها من 97 جرام واثنين من عشرة من الذهب عيار 21 لا زكاة عليها، وإذا كانت أكثر من ذلك فزكاتها 2.5 دينار في العام. بارك الله فيك.
إنزين يا شيخ واللي عافيك. يصير الوحدة إذا كان يعني أحد من أهلها فقير يعني عندها زوج من خواتها وإخوانها بس إنه ما يشتغل يعني ما في شغل يشتغل يوم ويقعد شهر شهرين وعندها عيال يصير لهم زكاة هذولي أو لا؟
هم في العرف يطلق عليهم فقراء أو مساكين، فإذا أطلق عليهم فقراء أو مساكين يجوز إخراج الزكاة لهم.
وإذا ما بس إنهم يعني ما مو ذاك الزوج حالتهم ما يصير لهم؟
نعم
يعني زوجها ما يشتغل ما يصير لهم؟
لا يشتغل تكاسلا أو لعدم وجود العمل.
لا لعدم وجود العمل يلقى يوم شغل وبعدين ما يلقى
إذا كان يعني. هذه بالصورة التي تصفينه يعد فقيرا أو مسكينا يجوز إخراج الزكاة لهم. بارك الله فيك. يجوز أن تخرجي الزكاة لهم. بارك الله فيك.
مشكور يا شيخ.
عفوا. بارك الله فيك. نعم أرجع إلى ما كنت بصدده. أدلة العلماء القائلين بأن الخضروات عليها زكاة أدلة أقوى لقوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ما خرجنا لكم من الأرض، ولقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر. أما أدلة القائلين بأن الخضروات ليس فيها زكاة فحديث الراجح ضعفه ولفظه ليس في الخضروات زكاة، ودليلهم ما نقل عن أهل المدينة من الإجماع على ذلك، وهذا النقل فيه نظر، فهذا الظاهر والله أعلم. ومحل هذه الزكاة إذا بلغت نصابا عند عدد من العلماء القائلين بذلك. قالوا وأوردوا عن ابن عباس في سند ضعيف أنه كان يقسم الأشياء. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفكم يا شيخ؟ الله يبارك فيك.
وفيك وفيك.
والله عشت نفرص فيه عندي الذهب 100 جرام.
نعم.
هل عليه زكاة أو لا؟ إله هيب في رمضان هيب بقوله سنة.
نعم. ذهب دين أو ذهب ماذا؟
لا ذهب للزواج.
يعني شبكة.
آه.
أيوة نعم. عليه زكاة على الصحيح.
يعني عليه زكاة.
وزكاته 2.5%.
آه.
ما قيمته؟ 2.5 جرام ذهب.
آه.
تقيمها وتخرج تخرج ثمنها مالا أو ذهبا. بارك الله فيك. أرجع فأقول بالله التوفيق إن الخضروات عند الجمهور ليس عليها زكاة، ورأي الأحناف أدلة الأحناف أقوى وأظهر وأحوط كذلك، وخاصة في هذه الأزمنة التي أصبحت الخضروات تدخر. كثير من الخضروات الآن مثلا كالبطاطس داخلة في الخضروات أو كالتفاح أو كالمانجو أصبحت تدخر وتوزن، هي توزن منذ زمن لكنها تدخر. فهذا ما في الباب من الأدلة أو ما في الباب من أقوال الجمهور يرون أنه ليس على الخضروات زكاة، والأحناف يرون أن الخضروات عليها زكاة، وظاهر الكلام أن أدلة الأحناف أظهر والله أعلم. ولعل هذه المسألة تبسط بمزيد في وقت آخر أوسع إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بارك فيك يا شيخ.
وفيك تفضل.
خبرتك من شي 5 دقائق مشان موضوع بيت رهنية بس الجواب ما فهمته منك.
أقول
المسترهن الذي يسترهن البيت بده يأجره. لا ما بيأجره هو، أنا صاحب البيت أرهن هذا البيت. الطريقة الشرعية لرهن هذا البيت شلون؟ يعني أرهنه مثلا على 300,000 يعطيني اللي يسكن في البيت يستعمل البيت يسكنه، بعد ما يسكن مثلا 2 سنين رجاله أنا 300,000 برجع برجال البيت ونسوي بينات معقد.
لا يا جماعة
هذه الطريقة الشرعية أم يجب أن أخذ إيجار رمزي مشان
أيوة تأخذ إيجارا كسائر الإيجارات، تأخذ إيجارا كما يؤجر الناس، لأنك إذا أخذت إيجارا دون ذلك قد استفاد من قرضه الذي أقرضك إياه، فإذا تفادى فقد وقع في الربا لما ورد وللقاعدة المشهورة كل قرض جر نفعا فهو ربا. فكونهم يسكنون في البيت يدفعون إيجارا كما يدفع سائر الناس في مثل هذا البيت، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله.
عذرا شيخنا، أرجو أن أكون أثقلت عليك. أنا اتصلت بحضرتك من على قناة صفا من شوية، بس الوقت انتهى فلم تستطع الإجابة عن أسئلة كنت طرحتها على فضيلتك.
تفضل.
هم كانوا ثلاث أسئلة شيخنا. السؤال الأول خاص، هم ثلاثة في الطلاق يعني. كان السؤال الأول أن رجل أفته، سأل أحد المشايخ فأفته أن طلاق الحامل لا يقع، فطلق زوجته معتقدا أن هذا الطلاق لا يقع يعني، وكان قرأ الكتاب لابن تيمية اللي فيه كلام أن طلاق الحامل التي لم يستبن حملها لا يقع، بس ما فهمش يعني يستبن، فظن أن كلام مفتيه صحيح فذهب فطلق، وهو معتقد أنه أن هذا الطلاق غير صحيح وأن الحامل لا يقع جهلا منه يعني. هذا الأمر الأول. السؤال الآخر شفنا، هل الخلع الموجود الآن في مصر يعد طلاقا أم لا؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ استقر في ذهنه أنه إذا طلق امرأته وهي حامل لا يقع طلاقه، وهذا الذي استقر خطأ، هذا الذي استقر في نفسه خطأ. لكن الشاهد أنه لما استقر في نفسه أن طلاق الحامل لا يقع ذهب وقال لامرأته أنت طالق وهي حامل، فيسأل هل طلاقي وأنا معتقد أنه لا يقع تلفظي به يقع أم لا؟ فأقول بالملابسات التي ذكرتها الطلاق واقع، الطلاق واقع، الطلاق واقع، فإن طلاق المرأة في حملها واقع، طلاق المرأة الحامل واقع وليس في مخالفة للسنة. أما كونك أو كونه يدعي أنه كان معتقدا أنه لا يقع فهذا الادعاء لنفسه، ثم حتى لو سلمنا له فإنه سيكون مستهزئا متلاعبا بالطلاق لما يقول لها أنت طالق، وعندنا الأمور على نية المستحلف نفسه. إذا أقسمت لي على شيء وقلت أنا أقصد، إذا قلت لك أكلت لحما قلت نعم أقسم بالله أكلت، أنا نيتي أنك أكلت لحما وأنت أضمرت شيئا آخر، فالكلام على نية من أمامك. فالطلاق واقع، الطلاق واقع والله أعلم. أما الثاني، هل الخلع يحسب تطليقا أم يحسب فسخا، أي أن المختلعة تعتد بثلاث حيض كما تعتد المطلقة، أم أنها تعتد بحيضة واحدة، أو أنها لا تعتد بشيء أصلا؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، جمهور العلماء على أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة، جمهور العلماء على أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة، فعليه تعتد المختلعة بثلاث حيض. فريق من العلماء كعثمان وابن عباس رضي الله عنهما يريان أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فعليه لا يحتسب عثمان ولا ابن عباس الخلع تطليقا، بل يكون عندهم فسخا، وتعتد المرأة بحيضة واحدة، بحيضة واحدة. وقد ورد أن عثمان قضى في مريم، أو قال إن الرسول قضى في مريم المغالية بمثل ذلك. هذا وهناك مزيد من التفصيل وأراه سائغا. حاصله أن المخالع أو أن المخالع إذا قال لزوج لامرأة التي طلبت الاختلاع منه إذا تلفظ بلفظ أنت طالق حسبت تطليقا، وإذا فسخ العقد منه عقد الزوجية بدون تلفظ لا تحسب. وهذا وجه ثالث في المسألة. لكن عموما جرت المحاكم هنا في مصر على رأي الجمهور على أن الخلع يعتبر تطليقة واحدة بين، وهذا رأي الجمهور. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
مرحبا يا شيخ.
وبك مرحبا
يا شيخ. أنا بداور في مؤسسة فقدمت على سلفة قيمتها 1000 دينار. السلفة تدفع 1000 دينار، يعني أنا بسد السلفة 1000 دينار لكن شهرية. لكن الخلاف أنه قبل لا أخذ السلفة لازم أدفع مبلغ 70 دينار كبدل خدمات، علما أنه الموظفين اللي بيعملوا على السلفة سواء يعني اشتغلوا سلف أو ما اشتغلوا هم رواتبهم ماشي من الدولة. فما بعرف هل هي هذه ربا ولا لا، المبلغ اللي أنا بدفعه قبل لا أحتفل على شك السلفة اللي هو 70 دينار. أما 1000 دينار بسدن 1000 دينار على أقساط شهرية، بتقسط لي إياها مؤسستي بأقساط شهرية متساوية. وجزاكم الله ألف خير يا شيخ.
وجزاكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد. فإذا كانت هذه الدنانير 70 تعطى كرسوم إدارية، كرسوم إدارية، فلا تعد ربا ما دامت 1000 ستدفع 1000، ولا بأس بالرسوم الإدارية في مثل هذه الحال. أما إذا لم تكن رسوما إدارية فحينئذ ستكون ربا. لكن ظني على ما فهمته من كلام الأخ أن مسائل متكررة أنها أقرب إلى أن تكون رسوما إدارية. رسوما إدارية يعني يعطى منها راتب للموظفين وغير ذلك. فإذا كانت رسوما إدارية فلا بأس بالاقتراض، والله تعالى أعلى وأعلم. لأن صاحب المال نفسه لن يأخذ منك شيئا زائدا ولن يستفيد بشيء، إنما 10,000 دينار سيأخذها 10,000 دينار. لكن هناك فريق موظفين يكتبون الأوراق يتحرون عن صدقك من كذبك، فإذا كانت رسوما إدارية فلا بأس والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
في لو سمعت يا شيخ، في عندنا يعني زوجتي بتاخد برشام للمعدة.
بتاخد برشام لمنع الحمل؟ نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
زوجتي بتاخد برشام للمعدة.
برشام للمعدة
بتاخده قبل الأكل بنص ساعة، فهل يجوز إن هي تاخده قبل الفطار بالنسبة لرمضان يعني؟
تاخده قبل الفطار؟
هي برسام اصلا مش مغذي، برسام بتاخده كده عشان يعني ايه تساعد المعده بحيث انها تستقبل الاكل يعني، هي بتاخده مره واحده في اليوم.
لا يجوز
قرحه يعني في المعده.
لا يجوز للصائمه ان تبتلع برشاما قبل الافطار بنصف ساعه او بساعه. لا يجوز ابدا ان تتعمد ادخال اي شيء لمعدتها. اذا تناولت البرشام وهي صائمه فقد افطرت. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
اني احبك في الله والله يا شيخ.
احبك الله اللي دعوتنا لاجلي. تفضل.
من فضلك يا شيخ، لو واحد مثلا في مكانه ويعني ومثلا يعني ايه يقتدى به او يسال مثلا بعض الاسئله، لكن مثلا جه عمل معصيه مثلا زي حلق اللحيه، هل لو الناس مثلا حلقت لحيته عشان هو حلقها هو كده بياخد ذنوبهم؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، ما حكم مثلا لاعب مثلا ايه يعني العاب على الكمبيوتر زي مثلا الفيفا او كره القدم او اي لعبه منها، وهل مثلا ان الاشتراك في دورات او حاجات دي بحيث ان مثلا المتسابقين يلم منهم فلوس بس مبلغ صغير وفي الاخر يعني ايه الاول والثاني بياخد جوائز، هل دي جائز؟ هل هذا جائز؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فاذا كان ثم شخص يقتدى به فارتكب امرا مخالفا للشرع، ارتكب امرا مخالفا للشرع، فالناس إذا تأسوا به في ذلك تلك المخالفة الظاهرة، مثلا كما مثل الأخ بملتحي وحلق لحيته وهو إمام متبع في مكانه، فحلق الناس لحاهم، هل يأخذ شيئا من اسمهم؟ الظاهر أنه يأخذ شيئا من ذلك، أنه تسبب في انتكاستهم، وخاصة وليس برجل من العوام إنما يقتدى به. والحديث فيه من سن سنة حسنة ف فله أجره أجر من عمل به يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الرجل لكونه يقتدى به ويتأسى به فإن فعل ما يخالف فإنه يتحمل شيئا من ذلك الإثم. والله قال في كتابه الكريم: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فمن المعاني أن شخصا ما قد ينظر إليه بنظرة طيبة فيأتي الناس يعاهدونه عهودا أو يعطونه أموالا إلى غير ذلك مطمئنين إلى سلامته وسلامته وأمانته، فما هو إلا أن يأخذ المال وبعد ذلك يغدر فينتكسون بسببه، وبعد أن كانوا في إقبال على الدين يفرون عن الدين بسببه. فربنا يقول: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أي غشا وخديعة وخيانة فتزل قدم بعد ثبوتها، قدم أو شكت أن تثبت على الإسلام زلت وابتعدت عنه، وتذوق السوء، تذوق السوء ينالكم العذاب لا لكونكم نقضتم العهد فقط، بل تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله أي بما تسببتم فيه من الصد عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. أما الألعاب على الكمبيوتر فمكروهة لغير الحاجة، إذا لم تكن لحاجة فهي مكروهة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولي عافيك يا شيخ، بس بسألك المرأة إذا صلت الصوت يعني شوي طويل يصير أو لا؟ وفي عندي سؤال ثاني، حين أبونا يعني شايب كبير يعني عمره 80 أو فوق 80 سنة ما يقدر يصوم، يصير يعني أطالع عنه في يوم أطعام مسكين؟ واللي عافيك بعد عندي سؤال ثاني، قضاء الصيام يعني مو بس إذا بعذر، هم يعني قضاء الصيام من يعني كان يفطر من غير عذر هم له قضاء أو لا؟ ولا توظل يعني الواحد مسح على شعره على الرأس، إذا مسحنا على الرأس يعني بعد لازم نمسح الرقبة أو لا؟
رأس من الميت؟
ما أسمع يا شيخ.
تقولين تمسحي على رأس الميت أو ماذا؟
لا يعني أنا الحين بتوضح للصلاة مو أمسح على الرأس، يقول يعني في ناس يقولوا لازم تمسح للرقبة الرقبة من وراء كذا.
أيوة أيوة.
يصير أو لا؟
نعم.
وجزاك الله الخير ويجعلها في ميزان حسناتك.
وجزاك وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فمسح الرقبة ليس من أركان الوضوء ولا من مستحباته ولا من واجباته، فلم يرد أي خبر يفيد أن الرقبة تمسح في الوضوء. فالحاصل لا تمسح الرقبة أثناء الوضوء، لا تمسح الرقبة أثناء الوضوء، لست بملزمة، لست بملزمة بمسح الرقبة أثناء الوضوء. أما الذي أفطر عامدا في رمضان من غير عذر هل يعيد أو لا يعيد؟ قل نعم، عند جماهير العلماء يلزم بالإعادة. من أفطر متعمدا بلا عذر يلزم بالإعادة، مع أنه آثم لكن يلزم كذلك بالإعادة. أما الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام أطعمي عنه مكان كل يوم مسكينا، أطعمي عنه مكان كل يوم مسكينا. وبهذا كان يفعل أنس بن مالك لما أسن أي أصبح كبير السن، كان لا يستطيع الصيام فكان يطعم مكان كل يوم مسكينا. أما المرأة إذا صلت بصوت مرتفع شيئا ما فالصلاة صحيحة ولا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
لو سمحت في سؤال يا شيخ بعد إذنك.
تفضل.
أنا في قطعة أرض زراعية.
نعم.
قطعة أرض زراعية.
نعم.
تحت إيدي بالإيجار، مستأجرها يعني من واحد من الناس.
نعم.
وصاحب الأرض اتصل بي في يوم من الأيام قال أنا هبيع الأرض. سامعني يا شيخ؟
ايوه نعم.
فالمهم اتفق معايا الارض بكام؟ قلت له ب50,000. قال لي لو قلت ب70,000 يبقى انا بايع. قلت له خلاص الارض ب70. قال لي خلاص 1000 مبروك انا بعت. سامعني يا شيخ؟
ايوه سامعك.
وراح حتى معايا التليفون وطلب المحامي المسؤول عن اللي هو الوكيل بتاعه، وقال له انا بعت الارض لفلان الفلاني اللي هو ليا انا محمد، وجهز العقد لما اجي امضيه. فشويه جانا جهزت انا الفلوس وجيت عشان هو يمضي العقد، رفض انه يحضر وقال انا رجعت في البيعه. فبعد كده انا مضيت عقد بيع دون ان يدري، وهو عالم بهذا الامر. قلت له انت ليك الفلوس اللي انت اتفقت معايا عليها بيها، فما ايه الحكم دلوقتي؟ ارجع له الارض
نسألك سؤالا
شرعا ولا ايه الموضوع؟
اسالك سؤالا.
تفضل.
لما قال لك انا بعت،
تمام،
هل كان من حقك انت ان تنصرف ولا تتمم البيع ام لا؟
لا، انا كنت مقبل على الشراء
ومتجهز لها. عموما اذا كانت امور استجدت لك، الم يكن من حقك ان تنصرف ولا تتمم البيع الشراء؟
يا شيخ هذه قطعة الارض في وسط ارض انا الملك.
لكن عموما بغض النظر عن هذا،
لانني
لم ارى العقد وثق التوثيق الملزم لك وله.
تمام.
انا لم ارى ان العقد وثق بالطريقة التي تلزمك وتلزمه.
تمام.
فعندنا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
تمام.
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
تمام.
فالذي ارى انه وعد واخلف، او ان لان ما عفوا ما حصل بيع صريح موثق.
تمام.
جرت العادة الان على توثيق البيع، لكن بغض النظر عن التوثيق، اذا كنتما في مجلس وقال لك بعتك الارض وانت قلت له اشتريت واصبحت مدينا له جزما ب70، يكون البيع قد تم. لكن الذي حدث الان دون ذلك في التأكيد، فالذي انصحك به وهو احوط لك في دينك ان ترد اليه الارض،
على الرغم ان وقع علي ضرر من تجهيز الفلوس.
نعم،
وقع علي ضرر من تجهيز الفلوس بتاعي. لا، الفلوس له هو، انا بعت حاجات وخسرت فيها.
نحن بين امرين.
نعم.
اذا قطعنا ان البيع قد تم، وهذا فقط يعني. طبعا استاذنك في شيء، ممكن تهاتفني في الهاتف، ساخذ واعطي معك كثيرا، لان هنا جزئيه لابد من التفريع، لابد من بذل جهد في توصيفها لك. اذا انت كنت جالس مع شخص واشتريت منه هذه السلعه، هو قال انا بعتك وانت قلت اشتريت واصبحت انت مدينا له وانصرفتما، فالبيع تام. لكن الكلام كله كان مكالمات هاتفية بهذه الطريقة، فأنا أحتاج إلى توثيق الكلام معك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة عم شيخ، لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا كنت رمضان اللي فات كنت حامل وكده، فما كنتش قادر أصوم يعني، فما صومتش رمضان. فانا كنت عايزه، المفروض ان انا كنت اطلع عن الصيام دوت او اصوم، فانا بصراحه يعني برضع وبرضه ما قدرتش ان انا ايه، ولا اطلع فلوس ولا اصوم. فالمفروض ان انا دلوقتي اطلع فلوس والحاله الماديه مثلا مش سامحه، فطبعا رمضان قرب، فحضرتك ممكن تقول لي يعني الجواب ايه؟
يعني انت افطرت نتيجه ماذا؟ ارضاع؟
ان انا كنت، لا كنت حامل.
افطرت نتيجه حمل؟
يعني انا صمت وما قدرتش اكمل، فعليا طيب. ايام
انت افطرت نتيجه حمل؟
اه.
وسيدخل عليك رمضان دون القضاء؟
ايوه.
ودون الاطعام؟
ايوه.
ولن تستطيع، عفوا،
أيوة.
لم تطعمي ولم تستطيع القضاء. فعلى كل، اذا انقضى رمضان،
أيوة،
واستطعت القضاء قضيت، عجزت عن القضاء، اطعمي ما كان كل يوم مسكينا.
يعني ممكن بعد رمضان؟
ممكن بعد رمضان.
ماشي، متشكرة.
لان عندنا العموم، عموم قوله تعالى في شان المريض والمسافر، فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر، يفيد أن الأمر فيه سعة. ولا أعلم نصا ملزما بأنني أقضي قبل دخول رمضان المقبل نصا ثابتا، أما الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها من أنها قالت كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، أي شعبان قبل رمضان المقبل، فهذا من عائشة، من عائشة حب للقضاء قبل قدوم رمضان حتى لا تتراكم عليها أيام جديدة، لكن ليس بملزم، إنما الآية فعدة من أيام أخر تخول لي أن أصوم في أي أيام أخر، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، جوزي قبل كده قال لي انت طالق مرة واحدة،
وبعدين
بعد كده يحلف يقول لي أي حاجة يقول عليها الطلاق، بس ما يكونش قصد الطلاق، بس يقول عليها الطلاق بس.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تقول إن زوجها قال لها مرة واحدة أنت طالق، ومرات علي الطلاق علي الطلاق، كألفاظ السوق الذين يكثرون من استعمال لفظة الطلاق، يقول علي الطلاق من آكل، علي الطلاق من شارب، علي ألفاظ لا يقولها الموقرون. على كل، هذه الألفاظ عليه الطلاق عليه الطلاق تجري مجرى الطلاق المعلق، وهي يمين بالطلاق، تكفر كفارة يمين لا تحسب، ولكن كل مرة قال عليه الطلاق كذا وكذا يكفر كفارة يمين، والأولى محسوبة تطليقة ولا تحسب كلمة عليه الطلاق تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض يشمل أيضا، وفضلا عن الزروع والثمار يشمل الركاز، وقد قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، والركاز دفن الجاهلية، إذا حفرت أرضا واستخرجت كنزا ركازا فالحكم الشرعي فيه أن خمسه يخرج زكاة، قال عليه الصلاة والسلام البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس، معنى قوله المعدن جبار يعني الذي يحفر لاستخراج المعادن فينهار عليه البئر فيموت ليست له دية، والذي تنطحه العجماء بقرة جاموسة أي شيء من العجموات تنطحه فيموت ليس هنالك دية له، والبئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس، فقوله تعالى وما خرجنا لكم من الأرض يشمل الركاز، والله أعلم والله أعلم. هذا، وأظن أن الوقت قد انتهى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من كل مكروه وسوء، وأسأله سبحانه أن يوفقنا وإخواننا جميعا لطلب العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال تعالى له وقل رب زدني علما، هكذا أمر الله سبحانه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله أن يزيده علما، ولقد قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فموفق من أعين على ذكر الله والإكثار منه، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولقد قال تعالى فاذكروني أذكركم، وهذا من أجل وأعظم فوائد الذكر، أننا إذا ذكرنا الله ذكرنا الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن القلوب تطمئن بذكر الله، والألسن ترطب به والأبدان به تقوى. بارك الله فيكم. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أمركم الله بذلك. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخواني لا تنسوا إخوانكم في بلاد الصين، تلك البلاد الملحدة التي يعذب فيها إخوانكم هنالك، ويقتل منهم الآلاف، ويدفنوا أحياء، وتمزق المصاحف هنالك، ويمنعوا من صلاة الجمع والجماعات، ويمزق الحجاب من على الرؤوس في هذه البلاد الملحدة بلاد الصين. فاسألوا الله لإخوانكم الصبر والثبات على الإيمان حتى الممات. وعزاؤنا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتخذ من المسلمين شهداء كما قال تعالى في كتابه الكريم ويتخذ منكم شهداء. فنسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الإيمان والإسلام حتى الممات، وأن يتقبلهم في الشهداء والصالحين. هذا وعليكم جميعا برفع شعار البراءة من أهل الكفر، ورفع شعار الولاء لأهل الإيمان والإسلام أينما يكونون وحيثما يكونون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وكذا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا وأكثر من الاستغفار امتثالا لأمر الله سبحانه، امتثالا لأمر الله إذ أمر في الحديث القدسي فاستغفروني أغفر لكم، وقد قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اختموا بالاستغفار أعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.